بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كتابة العلم. باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع. أخبرنا وكيع. تعرف وكيع يا صبري؟ لا تعرف. فقير في السيرة. نعم، وكيع بن الجراح. الجراح ابن من؟ الجراح ابن من؟ وكيع بن الجراح ابن مليح، شيخ للإمام الشافعي. أبيات الشعر المشهورة: فيها شكرت إلى وكيع سوى حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. البعض من إخواننا ينفي سماع الشافعي من وكيع، وهذا النفس ليس بصائم. ففي الأم للشافعي في عدة مواطن قال: حدثني وكيع. وكما يقول العلماء في ترجمة وكيع: حفظنا تكلف وحفظ وكيع طبع. حفظنا تكلف وحفظ وكيع طبع، يعني نتكلف نحفظ، لكن وكيع أول ما يسمع الشيء كأنه انطبع في ذهنه بلا تكلف ولا تعب، وهذا من فضل الله. صح؟ وكما قال العلماء: ثقة بين ضعيفين. ثقة بين ضعيفين، أبوه ضعيف وابنه ضعيف، وهو ثقة. ثقة بين من؟ بين ضعيف. ابنه سفيان بن وكيع ضعف بسبب وراثة السوء، وأبوه الجراح ضعيف في الحديث. عن سفيان عن مطرف. فائدة لإخواننا الذين يهتمون بأمن الرجال: وكيع عن سفيان، سفيان هو الثوري. عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة، اسم أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، قال: قلت لعلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ مراده: هل عندكم كتاب كتبه لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل البيت خصكم به دون غيركم؟ فإن هناك مقولات كان حاصلها أن النبي كتب كتابا لعلي ولآل البيت خاص بهم. كان هناك شائعات تقول هذا الكلام، فيه وصايا وفيه أحكام وفيه. فأبو جحيفة يسأل عليا: هل عندكم كتاب؟ يعني هل عندكم ماذا؟ كتاب خاص بكم أوصى به النبي إليكم، أو عهد النبي فيه إليكم بأمور يا أهل البيت ليس عند غيركم؟ قال لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. استنباط يستنبط رجل مسلم، فيعني علي أنني قد أستنبط من كتاب الله، قد أستنبط من سنة رسول الله ما لا يستنبط غيري، أو أي مسلم ممكن أن يستنبط استنباطا لا يستنبطه غيره. قال: أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل يعني الدية، يعني أحكام الدية. أحكام ماذا؟ الدية. شخص قتل شخصا خطأ مثلا، كم ديته؟ شخص قطع لشخص إصبع، كم دية الإصبع؟ شخص قطع لشخص رجلا، كم دية الرجل؟ وهكذا. فالعقل المراد به ماذا؟ الدية. الدية في مصر ليس لها وجود الآن. الإنسان هنا في مصر يا أخوة ما له كبير قيمة. سيارة تدوس شخصا قتل خطأ، تذهب إلى الشرطة يقول لك قضاء وقدر يا أخي، كله أنهم قضاء وقدر، كله قضاء وقدر ما اختلفنا، لكن أين دية الرجل التي شرعها الله؟ ومن يقتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. أحيانا الدية تزيد، دية كم من الإبل عند أهل الإبل؟ نعم من الإبل، وعند أهل الذهب 1000 دينار. أحيانا تزيد ديتك وأنت حي عن هذه الأشياء. إن قطعت يدك كم دية اليد؟ كم؟ واحد جاب 60 وقطع يدك ورماها خلاص فشلت اليد، كم من الإبل؟ 50 من الإبل، ديتها كم؟ 50. فإذا قطع اليد الأخرى أصبحت الدية كم؟ 100، عن كل واحد 50. إذا قطع الرجل اليمنى الدية كم؟ 150. يعني قطع الرجل اليسرى أيضا أصبحت كم؟ 200. قطع لسان أصبحت الدية كم؟ لسان ديته 100 من الإبل. العضو الواحد إذا خصاه 100 من الإبل. فالحاصل أن أحيانا الديات تتراكم حتى تصل إلى 5 أضعاف دية الحي، دية الميت، لأن الشخص يصبح حيا ولا يستطيع أن يستمتع بأية حاسة. لكن الحاصل نرجع إلى ما كنا بصدده، أن عليا قال في هذه الصحيفة العقل، يعني العقل الدية، وفكاك الأسير أي الحث على فكاك الأسير، سواء الأسير الذي أسره الكفار أو الأسير السجين عموما هو مظلوم. ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل مسلم بكافر، هذا الحكم غير معمول به عندنا، ولا يقتل مسلم بكافر، ليس عندنا هنا في المسجد يا إخوة، عند أقصد في بلادنا. ولا يقتل مسلم بكافر. الشاهد من هذا الحديث قوله فما في هذه الصحيفة، فأفاد أن الصحيفة كان مكتوبا فيها أشياء، ففيه دليل على جواز كتابة العلم، لأنه قد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، أي يزيله. فكان هذا يحمل نهيا عن كتابة السنة، ثم رخص فيها بأدلة منها هذا الحديث، ومنها الحديث الذي سيأتي اكتبوا لأبي شاب، ومنها الحديث الذي يأتي أيضا أو قول عبد الله بن عمرو، قول أبي هريرة ما كان أحد من أحد من أصحاب الرسول أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكثر. الحاصل أن عليا كانت عندهم صحيفة فيها ماذا؟ فيها نوم ولا فيها ماذا؟ فيها أدية العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. لا يجوز، أخوكم يسأل هل يجوز كتاب الخطبة الجمعة؟ لا يجوز. طيب هل يجوز أن تقاطعنا؟ قل يجوز. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفياء شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله يعني البخاري، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، يعني ماذا؟ مكة لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت في ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوفها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين. في حتف: فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. إما أن يعقل، إما أن يأخذ الدية أو تدفع له دية يعني للمقتول، وإما أن يقاد أهل القتيل. فحلول المشاكل يا إخوة: شخص قتل شخصا لا يتناك إلا أمور ثلاث: إما العفو، وإما قبول الدية أو جزء منها، أو قبول الدية أو جزء منها، وإما القصاص. جاءت حل المشاكل، لا تخلو الحوادث التي بيننا في عقوباتها من أمور ثلاث: إما القصاص، أو أن أهل المزني عليه أو المزني عليه يرضى بالدية القرش، وإما العفو، ولا رابع بعد ذلك. صح كده ولا عندك شيء رابع؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر العفو هنا لأنه معروف من المسلمات. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله، اكتب لي هذه الخطبة، أمر يا رسول الله من يكتب لي هذه الخطبة. فقال: اكتبوا لأبي فلان، كان يلقب بأبي شاتم، فقال النبي: اكتبوا لأبي شاتم. ففيه جواز كتابة الحديث. خطبة الجمعة، كانت خطبة الجمعة الآن. اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله. الرجل هو العباس ابن عبد المطلب كما في طرق الحديث الأخرى. وقوله إلا الإذخر يا رسول الله، أي أنت منعت يا رسول الله من قطع الأشجار وقطع النباتات، رخص لنا يا رسول الله في الإذخر أن نقطعه. الإذخر ما المراد به؟ الحشيش الأخضر الذي على الأرض، فإننا نستعمله، فإننا نجعله في بيوتنا وقبورنا. يعني الحشيش كان يضعونه على الأرض في البيوت ويجعل نحوه في المقابر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. إلا ماذا؟ يعني يجوز قطع ماذا؟ الحشيش الذي في الأرض. يعني اليوم في الحشيش نعوذ بالله من الحشيش الذي هو المخدر، لكن النجيلة تسميها. قال أبو عبد الله: يقال بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. كتب له هذه الخطبة. في جواز كتابة الحديث إلى صلاة العشاء، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: طيب نقرا هذا ثم نرجع. عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. يعني كان هذا في مرض الموت، استحب لمن حضرته الوفاه ان يوصي. دل على ذلك قول الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي الآية، وقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ودل على استحباب الوصية أيضا لمن استشعر الوفاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضه جبريل بالقرآن في آخر أعوامه مرتين، وكان يعرضه قبل ذلك في العام مرة، قال: وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي. فوصى فاطمة رضي الله عنها وللنبي جملة وصايا وهو في فراش الموت. الحاصل لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا كافينا. فاختلفوا في الروايات الأخرى، وقال العباس: قربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فحصل اختلاف، قيل يقول لا تقربوا هو عمر، وقيل يقول قربوا هو العباس، فاختلفوا وكثر اللغط، كثر الكلام الكثير. قال أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، قوموا عني. في الرواية الأخرى: فوالله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. قال: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع، لا ينبغي أن تختلفوا في وجودي وفي حضوري. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، يعني بالرزية المصيبة كل المصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه، وبين كتابه. هذا الحديث مما تأخذه فرق الشيعة على أهل السنة، فيقولون إن النبي كان سيوصي بالخلافة لعلي، ولكن الذي منع ذلك من بزعمهم يعني عمر. نقول أولا في احتجاجهم بهذا الحديث علينا منقبة لنا، هم اعتمدوا صدق الأخبار التي تروى في البخاري، فإذا كان هذا يلزمهم بأن يلتزموا بكل ما أخرجه البخاري، وإن لم تعب عليهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فعلى كل من خبر لدينا صحيح الإسناد، ولكن وجهة الرد على الشيعة ما هي في هذا الصدد وعلى غيرهم؟ أولا، من الذي أدراكم أن الرسول كان سيكتب أمرا يتعلق بالخلاف؟ وفي حديث آخر أن النبي قال لما قالت عائشة: ورأسا، قال: بل أنا ورأسا. فقال عليه الصلاة والسلام، الحديث مطول ذاك لو كان وأنا حي لدعوت الله لك، ولا لكن الرسول قال: ادعو لي أباك أو أخاك، لقد ادعو لي أباك أو ادعو لي أخاك، إني أخاف أن يقول قائل أو أن يتمنى متمن: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا قد يشعر بأن الرسول أوصى لأبي بكر، وكذلك قد يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أنه استخلاف من النبي لأبي بكر وليس بصريح أيضا. وكذلك قد يستنبط في الشيء المقابل قول رسولنا لعلي: أنا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقد يستنبط كذلك من حديث حسنه البعض: لو كان بعدي نبي لكان عمر، على التوصية لعمر وقد صنبت أيضا من حديث لكل أمة أمين، وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح وصية لأبي عبيدة، ولكن كل ذلك ليس بصريح. لذلك قال عمر لما طعن وقالوا له استخلف يا أمير المؤمنين، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث إذن ليس فيه تصريح أبدا بأن النبي كان سيكتب وصية لعلي رضي الله عنه، إنما فيه أن النبي كان سيكتب كتابا لا نضل بعده أبدا، لكن الله غالب على أمره، ومات النبي قبل أن يكتب هذا الكتاب، وهذا فيه شؤم الخلاف. ولذلك ابن عباس يتأسف جدا ويتحسر ويقول إن الرضية كل الرضية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لأمته ذلك الكتاب. لكن يبقى النظر، ما الوجه فيما صنعه أمير المؤمنين عمر؟ ما الوجه فيما صنعه أمير المؤمنين عمر لما قال ورفض أن يقرب الكتاب؟ قال عندنا كتاب الله، إن الرسول قد غلبه الوجع وعندنا كتاب الله. هناك أرجو دفاع كثيرة عن أمير المؤمنين عمر في هذا الصدد، وفي الحقيقة أن من أمثلها من يقول إن عمر اجتهد وجانبه الصواب في هذا الجهاد. فهذا قول له وجهته ولا اعتباره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام أمر بأن يقدم له كي يكتب كتابا لا نضل بعده أبدا، كان الأولى والأسلم امتثال أمره صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين عمر اجتهد رضي الله تعالى عنه، وظن أن النبي غلبه الوجع، ويقول هذا في حال الوجع الشديد، فقال حسبنا كتاب ربنا. عمر يبني على أمور قد تعلمها من النبي أثناء حياة النبي، من هذه الأمور مثلا أن النبي قال يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، فبعض العلماء يسحب من حاله كحال غضبان على حال غضبان، فيقول مثلا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، ولا هو تعبان مرهق، ولا وهو يعني أحيانا الرسول لما أتاه آت يوم أن مات جعفر وجلس الرسول يعرف في وجهه الحزن، فقال قائل يا رسول الله إن نساء جعفر يبكين، فقال اذهب فنهاهن، فذهب ورجع وقال يا رسول الله قد نهيتهن فلم ينتهين، قال اذهب فنهاهن، قال يا رسول الله ذهبت ثالثة فلم ينتهين، قال اذهب فحث في وجوههن التراب. فلما قال ذلك قامت عائشة معترضة، ليس على رسول الله، لا تعترض على كلام رسول الله، ولكنها قالت للرجل والله ما أنت بفاعل، ما تركت رسول الله من العناء، يعني أنت الذي تسببت للرسول في أن يتكلم بهذا الكلام من كثرة مراجعاتك للنبي. سمع النبي مقولة عائشة والله ما أنت بفاعل، ولم ينهى النبي عائشة ولم يزجرها على منع الرجل بعد أن كلف من رسول الله. لكن لما خرج الكلام في وقت الغضب، عفوا في وقت التعب الشديد والإعياء الشديد، أقر النبي عائشة على مقولتها. فعمر اجتهد في المسألة وظن أن الرسول غلبه الوجع كما هو ظاهر الحديث، فلذلك قال عندنا كتاب الله هو حسبنا، كتاب الله كافينا. وابن العباس قال قربوا، فكما قال العلماء إن أو بعض العلماء عفوا ليس كلهم، إنما البعض قال إن عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد ولكن جانبه الصواب، وكم من مجتهد يجتهد ويجانبه الصواب. ثم عمر محدث ملهم بوصف رسول الله له لما قال قد يكون في الأمم من بعدي محدثون أي ملهمون، فإن يكن منهم أحد فإنه عمر. هذا الحاصل وهذا الجواب المريح والذي يعني تجتمع به الأقوال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا شيء. لكن المستفاد من الحديث مما يخصنا طلب النبي أن يكتب كتابا، ففيه دليل على جواز كتابة السنة، في دليل على جواز كتابة السنة. أيضا قال البخاري في حديث سبق: حدثنا علي بن عبد الله رب المديني شيخ البخاري الملقب بحية الوادي لسعة حفظه، وكان البخاري يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد، ما استصغرتها أمام علي بن المديني، ما استصغرت نفسي أمام أحد، ما استصغرتها أمام علي بن المديني، أعلم أو كما قال العلماء من أعلم أهل عصره بعلم العلل، علل الحديث. قال: حدثنا سفيان، الذين يتابعون الرجال سفيان الذي يروي عنه ابن المديني وسفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني واهب بن منبه عن أخيه، أخوه همام ابن منبه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فدل ذلك على أن ابن عمرو كان يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن خرجنا بأربعة أدلة على جواز كتابة الحديث، أخرجها كلها البخاري في صحيحه، وثم أخبار أخرى لم يخرجها البخاري في صحيحه. الحديث الأول: ماذا يا صاحبي؟ كنت نائما. معلش العقبة عندكم. مش نبر الله امرأة سمع مقالتي، سمع مش كتب. مالك؟ نحن نسأل عن مشروعية الكتابة، الأدلة على مشروعية الكتابة التي قرناها الآن. اكتبوا لأبي شافع حديث علي، حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب، الآخر حديث قربوا اتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. وهناك باب صلح الحديبية، فالاتفاقية أيضا سنة، البنود التي أمناها الرسول تعد سنة، وأمر النبي بكتابتها، لكن البخاري يريدها في أبواب الصلح. بحثنا شيء أن طيب. إذن يا صبري، تجوز كتابة السنة أو لا تجوز؟ ها؟ طبعا. لماذا بس؟ إلا دل على الجواز. طيب كويس، الله يبارك فيك، في بركة في الإنسان. لكن هل تذكرنا بأشعر الذي قال: نسي كلمة واحدة ونسيت الأخرى؟ تعرف ولا لا تعرف؟ كان أشعر رجلا ليس بمحمود السيرة بل طماع، وليس بمتقن الحديث بالمرة، فقال كما قال ذلك، أورد ذلك الذهبي في الميزان: حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى. قال: باب العلم والعظة بالليل. العلم والعظة بالليل، ما معنى العظة يا صاحبي؟ العظة الموعظة، تذكر أحسن، يعني يجوز أن تعظ الناس ليلا، إنه ممكن شخص تقول لك: يا أخي نام، السمر بعد العشاء مكروه، فلما تأتي هنا أنت مبتدأ، ويورد عليك إيرادات وأنت مسكين لا تدري. فالبخاري يبوظ باب العلم والعظة لليل، يعني جواز العلم والموعظة ليلا، صح؟ قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري. تعرف معمر يا صاحبي؟ لا أظن في العليل. تعرف معمر من أي بلاد؟ أنا لا أسألك عن نفسك، من روسيا. أنا معمر. تعرف معمر ابن راشد؟ من أي بلاد؟ ليس من جماعتكم، بصري لكن نزل اليمن. لما ذهب إلى أهل اليمن فأحبوه ورغبوا فيه فقالوا قيدوه احبسوه. قالوا كيف رجل كريم جاء إلى بلادنا يعلم نقيده؟ قالوا نعم زوجوه. فزوجوه فبقي في اليمن وأحب اليمن. عن هند عن أم سلمة وعمر بن يحيى ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت ما اسم أم سلمة يا فلان يا صاحب؟ هذه أمك، لا بد أن تعرف أسماء أمهاتك وإلا لا خير في كثير. أم سلمة أم المؤمنين، ما اسمها؟ بس اسكت لا أحد يغششها. اسمها زينب؟ لا، أم سلمة ليست زينب. نعم، هند بنت عتبة. الله يكفينا شرف. ليست بنت عتبة، عتبة كان كافرا، لكن هي هند. لكن هند بنت من؟ هند بنت عتبة أسلمت رضي الله عنها، لكن ليست زوجة الرسول، زوجة أبي سفيان. هند بنت أبي أمية. طيب، إلا لابد أن نعرف أسماء أزواج النبي الآن كلها. ما اسم أم حبيبة يا متكئ على الجبر صاحب الأسفر؟ يا من قبل، ما اسم أم حبيبة؟ رملة بنت من؟ رملة بنت من يا صاحب؟ رملة بنت أبي سفيان. يعني أم حبيبة اسمها رملة، وأم سلمة اسمها هند. طيب، تعرف كم من أسماء زوج النبي؟ أزواجه أمهاتهم. فإذا كنت لا تدري عن أمهاتك شيئا فأنت مقصر حقيقة. يعني خديجة وسودة وعائشة، هؤلاء ثلاثة، وجوارية وحفصة وميمونة، زد، وأم سلمة وأم حبيبة وزينب بنت خزيمة وصفية بنت حريث، وصلنا عشرة، وزينب بنت جحش. لكن الذين جمعوا في وقت توقيت واحد كانوا تسعة، وإلا هناك من ماتت في حياة الرسول كزينب بنت خزيمة. عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال، استيقظ ذات ليلة يعني في الليل ولا في النهار، سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فعلم وذكر ليلا وحث على قيام الليل، حث نساءه على قيام الليل. صواحبات الحجر يعني أزواجه، إن الذين ينادونك من ورائي الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فالحجرات حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز تذكير الرجل أهل بيته بالصلاة بالنافلة وحثهن على ذلك. قوله فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أي كم من نفس مكسوة مستور عليها في الدنيا تأتي يوم القيامة عارية من الثواب ومن عمل الصالحات، فتتعرى وتنكشف لعدم وجود ما يسترها من أعمال الخير وأعمال البر وأعمال الصلاح. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ومعنا بعض الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالسائلة التي تقدمت إنها ولا ظروف ولا تريد قراءة السؤال تنظر إلى أمر نفسها، إذا خشيت على نفسها الوقوع في فاحشة أو في محرم بادرت بالزواج، إذا كانت تستطيع التصبر لإعالة من ذكرت فلتصبر جزاه الله خيرا. رجل اشترى سلعة بالقسط لأنه يحتاج إلى مال وباع السلعة فوريا وقبض المال، هل هذا جائز؟ هذا جائز، لكن تكون السلعة بيعت لشخص غير الذي اشتريت منه. وللمسألة من العلماء منهم من يطلق عليها التورق، تشتري سلعة نقدا وتبيعها، فأقول تشتري سلعة إلى أجل وتبيعها نقدا لأجل الحصول على المال السائل، فمن العلماء من يمنعها، وفي الحقيقة لا أعلم دليلا على منعها، إنما إذا كنت ستبيع هذه السلعة لشخص آخر غير الذي اشتريتها منه فالله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا بيع والله أعلم. يقول للشوكاني الإمام رحمه الله والإمام الصنعاني فهم خاطئ من قلب، فهم خاطئ لحديث أبي جحيفة الذي ذكرت، قد قال الشوكاني في نيل الأوتار هذا لا ينفي ما نسب إلى علي رضي الله عنه من علم الجفن. نعم صدقت أيها القائل، إن ثبت النقل عن الشوكاني. أخوكم يسأل عن ما معنى الجفر التي ينسب لها الجفري، اسمون اسم الجفري، ما معنى الجفر؟ الشيعة يزعمون أن هناك جفر، الجفر الجلد، جلد الشاة، فيقولون في هذا الجفر كتب الرسول وصايا كثيرة إلى علي رضي الله تعالى عنه، ويستدل بعضهم بهذا الحديث. علي نفى أي شيء إلا ثلاثة أمور، لكن هم يقولون الجفر قد جمع وأوعد، الجفر قد جمع وحول، فكما قال شاعر السنة بريت إلى الله من كل رافض بصير بأمر الكفر بالدين أعور، بريت إلى الله من جلد جفرهم، بريت إلى الله ممن تجفر. فلعلك عرفت الجفر ما معناه، ها؟ ما انت داري عرفت الجفر؟ الجفر جلد يزعمون انه كتبت فيه وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ولآل البيت، ويزعمون ان هذا مما اختص به آل البيت فلا يطلع عليه احد، فنسبوا الجفري الى ذلك، نسبوا الجفري الى هذا المسمى. فشعر السنة يقول قصيدة طويلة فيها بريئت إلى الله من جلد جفرهم، بريئت إلى الله ممن تجفر. طيب، لأن في خرافات كثيرة الجفر هذا هل يجوز لامرأة أن تخرج من بيتها لضرورة أو لقضاء حاجة في أثناء عدتها من وفاة زوجها؟ نعم هذا جائز. هناك حديث في أسماء الله الحسنى رواه الوليد بن مسلم، قد أدرج الوليد بن مسلم، فسؤالي من أين جاء الوليد بهذه الأسماء؟ لعلها باستقراء أو استقراء غيره. نعم. يقول لعل دليل القائلين بأن اسم الرحمن هو أفضل اسم بعد اسم الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. جزاك الله خيرا على هذا التنبيه. يقول قد تلفظ بكلمة لزوجته وهي أنت اطلقت خالص وكانت نيته غير الطلاق، لا يريد الطلاق، ما معنى أنت اطلقت خالص؟ يا السائل يسأل عن الفراج، بارك الله فيك. القصة الصحابية سألنا ابن حاطب الواردة في آيات من سورة التوبة عند تفسير قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ثابتة بل هي ضعيفة جدا وتالفة. هناك أخوان كتب في هذه القصة وبينا ضعفها، بل عدد من أهل العلم أولا صنفت رسالة كبيرة أولا من علماء الشيخ مقبل ابن هذا الشيخنا رحمه الله تعالى مبحث قصير في طائفها. هناك كتاب كبير في طائفها أخ اسمه عداب الحمش سوري سعلبة بن خاطب الصحابي المفترى عليه، بحث واسع جدا في هذه القصة وبيان طرقها وطرق ضعفها. ورسالة مختصرة للشيخ سليم الهلالي اسمها الشهاب الثاقب في الزب عن الصحابي سعلبة ابن حاضر، تكلم عليه عدد من أهل العلم منهم الشنقيطي على ما أذكر، وأذكر الشيخ ناصر أيضا لكن أين الموطن ما أدري، رحمة الله عليهم جميعا. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الثمر في العلم. باب الثمر في العلم، كأنه يشير إلى حديث كان يكره الثمر بعد العشاء، فيبين أن من المستثنى الثمر في العلم، فما من عام إلا وقد قص، وما من مطلق إلا وقد قيد. فلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره الثمر بعد العشاء، قد يظن ظان أن الثمر على عمومه يكره، فأورد البخاري في كتاب العلم ما يدل على أن الثمر في العلم جائز أيضا. هناك وجوه أخرى للثمر الجائز المباح، كالثمر في الإصلاح بين الناس، كالثمر في الإصلاح بين الناس أو للتشاور في أحوال المسلمين وأحوال المسلمات، فكل هذا النوع من أنواع الثمر جائز ومستثنى. وإلا فالأصل أن الليل لباس وأن النهار معاش. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالأصل أن الليل لباس وأن النهار معاش. وإن كان ثم ثمر فالثمر استثنيت منه أمور هذا ذكرها. باب الثمر في العلم، ما الرأي في اسم سمير يا صاحبي؟ اسمك سمير، ما الرأي في اسم سمير وثمر، محبوب ولا مكروه؟ الثمر في الجملة محبوب ولا مكروه؟ محبوب كاسم يعني، إذا كان في الخير، إذا كان في الخير ما يفعل الخير. نعم، سمير وثمر أقرب إلى الكراهة منها إلى الاستحباب. باب الثمر في العلم، حدثنا سعيد بن عصير، وهو سعيد بن كثير بن عصير، نسب إلى جده، والنسبة إلى الجد جائزة. ملة أبيكم إبراهيم، احفظ الأدلة لأنك ستسأل فيها بعد إن شاء الله. ملة أبيكم إبراهيم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. من قال؟ يوسف عليه السلام. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. خلاص، تكفي الأدلة الثلاثة. قال: حدثنا سعيد بن عطير قال حدثني الليث، الليث والليث بن سعد، وهناك ليث آخر ضعيف، هناك ليث آخر ضعيف. من؟ ليث بن أبي سليم، وهو من رجال الإمام أحمد، رجل ضعيف مختلط. أما الليث بن سعد فهو كما قال الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك. قال: حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حسمة أن عبد الله بن عمر قال: الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال، فلما سلم قام فقال بعد صلاة ماذا؟ صح معانا بالله عليك، أو تعالى بجنب. حجر الاثنين. صلى من العشاء فلما سلم قام فقال، يعني قال متى بعد صلاة العشاء، فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. الحاصل أنه وعظ، سواء كانت الموعظة قليلة أو كانت الموعظة كثيرة. معنى الحديث أن النبي صلى صلاة كصلاة العشاء، صلى صلاة العشاء فلما انقضت قال أسرحوا، ليس لفظ الرسول يعني، يا معشر من في المسجد اعلموا لن تمر مئة سنة وواحد فيكم حي على الأرض. يعني بعد مئة سنة كل الموجودين سيموتون، ليس الموجودون في المسجد فقط في زمانه، بل كل من على وجه الأرض سيموتون بعد مئة سنة. لكن الذي يولد غدا خارج من ماذا؟ خارج من الحديث، مفهوم ولا مش؟ الخطاب لمن؟ لمن هم على ظهر الأرض الآن. لن يبق منكم واحد، قاله النبي لأصحابه، لن يبق منكم واحد يا من على ظهر الأرض تمر عليه من الآن مئة سنة، بعد مئة سنة سينخرم جميع، سينخرم القرن، أي سيموت كل من على وجه الأرض. لكن هذا أن شخصا ولد غدا ولم يكن على ظهر الأرض أمس، مفهوم الكلام ده؟ فلا ينطبق عليه ماذا؟ الحديث. فهمت ولا في شيء؟ كما أيضا قد يزال بهذا المعنى إشكالنا عن الحديث خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. سمعت يا صاحبي؟ طيب كيف أجمع بين هذا الحديث خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش؟ كيف ذلك والنبي قال خير نسائها مريم؟ كيف تجمع؟ اتركوه ودعوه لله عليه، تعرف أو تعتذر؟ فكر، التفكير له وقت لغد ولا أنت حاولت تدند لكن ما ضبطت. نعم 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 أحسنت. هو أبو هريرة قال في الحديث ولم تركب مريم الإبل قط، يعني السيدة مريم، الرسول قال خير النساء ركبنا الإبل صالح النساء قريش، يعني هذه الخيرية مقيدة بمن يركبنا الإبل، لكن لا يدخل من لم يركب الإبل. فهمت؟ يعني البدويات مثلا تقول أقول خير البدويات إن سلمنا، إن سلمنا أن البدوي الذي يركب الإبل، إن سلمنا، لكن ليس التسليم صحيح، فتقول خير البدويات هن القرشيات مثلا، مثلا يعني يقول خير من ركبت الإبل، يعني إذا قلنا النسوة اللواتي يركبن الإبل أهل الجزيرة، خير نساء أهل الجزيرة هن القرشيات، لكن التي لا تركب الإبل ليست داخلة في هذا التفضيل. فهمت يا صاحبي؟ أكيد. طيب لا شيء آخر، أنا أقصد الخيرية فقط، الخيرية هنا نسبية، أن خير النساء ركبنا الإبل القرشيات أفضل من ركبنا الإبل، لكن من لم تركب الإبل ليست بداخلة في هذا الحديث. صح؟ قال الحاصل أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. إذن في جواز إقامة درس علم بعد العشاء أو جواز التذكير بالعلم الشرعي بعد العشاء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال. تعرف شيئا عن سعيد بن جبير يا صاحب الأزرق؟ أنت تلبس ثوبا أزرق، هل هذا يعد ثوب شهرة؟ ليش؟ إذا وقفت كل الناس يقولون عنك. ما رأيك في ثوب الشهرة، ولا ممنوع أو غير ممنوع؟ تعرف شيئا عن ثوب الشهرة؟ ثوب الشهرة ما حكمه؟ أحسن، كل الأحاديث التي وردت في ثوب الشهرة معلولة وضعيفة. جزاك الله خيرا. أنا بعد أنت قلتها كده بركة ولا قلناها؟ جزاك الله خيرا. أحسن، كل الأحاديث التي وردت في ثوب الشهرة معلولة أو ضعيفة. ولذلك نقول متى على سبيل المثال الطبيب يرتدي البلط الأبيض، ثوب الشهرة بالنسبة له ولا لا؟ وعليه الهلال، وعليه ماذا؟ الهلال. الشرطي يرتدي أبيض وأخضر وأسود، فهي ثياب شهرة بالنسبة له تميزه عن غيره. العامل يرتدي لبسا يتناسب مع عمله. فالحاصل من كل هذا أنه لا اشتهروا بثياب معينة، فهل يستطاع تحريمهم، تحريم اللبس عليهم؟ إلا إذا حملنا الثوب على الذي يفتخر به أو الذي فيه تشبه بالكفار، لكن ثوب يشهره عن آخرين لابد من النظر في سبب هذه الشهرة. مثلا رجل واقف في وسط تجمع يلبس بلط أبيض حتى يعرف أنه طبيب يذهب إليه الناس عند الاحتياج، فالعلة منه أن يلفت أنظار الناس إليه. لكن لماذا يلفت الأنظار؟ هل يلفت الأنظار كبرا وتعاليا وغرورا، أم يلفت أنظار الناس للحاجة؟ عمال مطافي مثلا لبسوا ديا معينا حتى يعلم أنهم أصحاب إنقاذ حتى يذهب إليهم الناس، فالعلة لها اعتبار. بارك الله فيكم. فليس كل من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، فالحديث الذي هو من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة لا يصح، لا يصح، لا يصح، إسناده ضعيف. ثم كما علمتم وتعلمون أن الناس ألبسون ثيابا تتناسب مع أعمالهم وتتناسب مع احتياجاتهم. واضح يا أخوان؟ بارك الله فيكم. طيب نصلي العشاء ثم نكمل إن شاء الله، وجزاكم الله خير. عن أي كتب ولا عن أي مجلات في المسجد يا إخوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ندعو الإخوة يعيدوه إذا كان أعلن أنهم سيقدمون هدية، إذا كانت هدية لا بأس. جزاكم الله خير. أخوكم أبو شريف يقول هو يتحمل نصف الهدايا، لكن لا يجوز إعلان عن كتب أبدا كبيع أو شراء في المسجد أبدا، لأن النبي قال من وجدتموه يبيع أو يشتري في المسجد تقولوا لا أربح الله تجارتك. لكن أبو شريف يريد أن يوزع على المشتركين في المعهد بعض الهدايا ويكرمهم ببعض أنواع الإكرام، فهذا يخصه. جزاكم الله خير. نرجع إلى ما قلنا بصدده. بارك الله فيكم. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في سؤال بين يدي الدرس يتعلق بالحديث السابق الذي هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. أنا أخبر النبي بموت هذا القرن كله انقرانا، هل يستنبط من ذلك جواز النعي في المسجد أو لا يستنبط؟ جواز نعي الميت في المسجد، يقولون إن فلانا قد مات، هل هذا الحديث يستنبط منه ذلك؟ أن هذا فيه الإعلان عن الموت الذي هو آت، فهل الموت الذي قد فات يجوز الآلام؟ هل يجوز في المسجد أن يقال يا مصلون فلان قد مات حتى نصلي عليه أو لا يجوز؟ نعم. هذا إخبار ليس نعي. والنعي ما هو النعي؟ النعي إخبار. فلان مات إخبار ولا إيش هو؟ يعني أخبرت عن شيء لم يحدث سيحدث، وعن شيء قد حدث. إذا منعت من هذا جوزت وايد. نعم. المسجد. أنا أذكر هذا الكلام لأن بعض أهل العلم ينهون عن النعي في المسجد، ويستدل بعضهم بأن حذيفة رضي الله عنه قال إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، يعني لا تعلموا بي أحدا، إني أخشى أن يكون معيا، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. هذا حجة في ماذا؟ في المنع. فأرجو الإخوة الذين يريدون إتقان مسألة فقهية سنحررها الآن كاملة إن شاء الله. فبالنسبة لإسناد هذا الحديث عن حذيفة، إسناد منقطع، هو من طريق بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة، قال أبو حاتم الرازي بلال لم يسمع من حذيفة. إذن الخبر ضعيف الإسناد لانقطاعه، هذه واحدة. ثانيا، بالنظر إلى متن نجد أن حذيفة لم يجزم بأنه نعي، إنما قال إني أخشى أن يكون نعيا، فلم يقطع بأن الإخبار نعي. فهذه الجزئية الثانية. وقد كان في الجاهلية نعي مشهور، يقول القائل لزوجته أو لأخته أو لامرأة قريبة له غير قريبة إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. يقول القائل عدد علي يا فلانة. تقول يا ميتم الأطفال، يعني قاتل مجرم. تقول إيه؟ أنت قتلت الرجال فيستمتع ابنائهم. يا مرمل النساء يا تفاح، وتجلس تندب. أو طلتم، فطلتم وتبكي من حولها. فالحاصل أن هذا النعي المزوم في الجهل. أما الإخبار بأن فلانا قد مات حتى يصلي عليه الناس، أو حتى يأتي أصحاب الحقوق لتقاضي حقوقه، فلا بأس. هذه بعض الأدلة على النعي عامة، ومنها ما هو على النعي في المسجد خاصة. أولا، نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وأمر الصحابة فصفوا خلفه وكبر أربعا، أخرجه البخاري ومسلم. نعى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين قتلوا في مؤتة يوم قتلوا، زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. كذلك في هذا الصدد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تقم المسجد، قالوا ماتت فدفناها ليلا وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله، قال أفلا آذنتموني، أفلا أخبرتموني؟ ثم قام وقال دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. هذا في معرض التجويد أو الاستحباب، أفلا آذنتموني. وفي الباب من طريق سعيد بن المسيب عن عمر وتعلمون أن في رواية سعيد بن المسيب عن عمر بعض الخلاف، لكن هذا الأثر بعينه مما سمعه سعيد بن المسيب من عمر أثناء صغره وعمره 7 سنين. قال: سمعت عمر على المنبر يخبر بموت النعمان بن مقرن، أو ينهي النعمان بن مقرن على المنبر. فلهذه الأمور جاز إذن النعي الذي هو إخبار الناس بأن فلانا قد مات حتى يصلوا عليه. أما الوارد عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والنعي، فإسناده ضعيف. في إسناده أبو ميمون الأعور ضعيف. واضح يا أخوان؟ انتهى الأمر؟ فهمت صبري؟ أما أنت فهمت الكبير؟ نعم. ما هو الكلام إذا استعملنا الميكروفونات المسألة تختلف من بلدة إلى أخرى على حسب عادة البلاد في طلاق الناس. لكن إذا مات لك ميت فخرجت تقول: مات فلان ابن عم الوزير وابن خال الدكتور، وجلست تتكاثر، هذا تكاثر مذموم والله أعلم. كان إخبار بالتعريف فقط لا بأس. نعم. ماذا؟ يعني كنت أناقش المسألة من وجهين: وجه أصل النعي أن حذيفة يقول سمعت النبي ينهى عن النعي، فأوردنا ما به يثبت النعي، مسألة النعي في المسجد استدلالا بحديث عمر رضي الله عنه، استدلالا بحديث عمر رضي الله عنه. وفي حديث نعي الثلاثة خطب النبي لما قتل الثلاثة، فخطبته ستكون أين؟ غالبا. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال. تعرف شيئا عن سعيد بن جبير يا صاحبي؟ من علماء التابعين ومن أصحاب ابن عباس المقربين، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي ظلما وعدوانا، والناس أحوج ما يقولون إلى علمه. نعم. متعرفين؟ الحمد لله. قال: بت في بيت خالتي ميمونة، ولا طنط ميمونة يا صاحبي؟ خالتي ميمونة أو طنط ميمونة؟ إيه رأيك؟ لا أقول طنط ميمونة. الحمد لله. أنا مش عارف جبنا كلامنا لهذه الأيام من أين جاء. في عجوز كانت تقول في التلفزيون أن تسمي بنتها باسمها، عجوز تريد أن تسمي بنتها باسمها، يعني بدل ما تنسبها إلى أبيها تنسبها إلى أمها. زمن غريب، مش ليس سببا للدهر، ليس سببا للدهر، معاذ الله، نستغفر الله. نقول: قال بنت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، يعني خالد بن عباس. لقد بنت ان دخلت ميمونة. اخوانا السنيين يقولون الذي يتجنب طنط يقول خلته. هي خلتي ولا خلته؟ صح كده تقول خلته عن خلتك، خالتي ولا خلته؟ القاهرة ولا اسكندرية انت؟ اسكندرية هنضربوه هنموتوه هنذبحوه كلهم، وغلبونا فقالوا خلته وعمه. خالتي وعمي أليس كذلك؟ ولا ضمير خالته ما أدري من أين جاء؟ ها؟ لزوجة توت يعني خالتي لسه. طيب: بنت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم الفضل التي هي لبابة أم ابن عباس، أم الفضل وميمونة وسلمى واختهن لامهن اسماء بنت اميس الاربع مؤمنات. حفظتهم؟ حفظتهن من هن؟ احسنت. احسنت، جزاك الله خيرا. بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، ولا ميمونة الحارث؟ ميمونة بنت الحارث، ما قلتش ميمونة الحارث. عندنا في البلاد لا شانوا كلمة بنت، ومريم عمران ولا مريم ابنة عمران. طيب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي. الأفصح أن يقال زوج بلا تاء، وإن قلت بالتاء جازت. إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كتاع إلى أسد الشرى يستبيلها، أي كذاهب إلى أسد الشرى جمع أسد، وهي أشد الأسود ضراوة، يطلب بولها فتثق به يقينا. زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات، صلى أربع ركعات ثم نام، ثم قام، ثم قال نام الغليم. نام الغليم يعني من الغليم؟ تصغير ماذا؟ تصغير غلام، أو كلمة تشبهها. ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فجعلني عن يمينه. الشاهد من ماذا؟ طيب سيأتي الكلام. فجعلني عن يمينه في جواز العمل في الصلاة لمصلحة الصلاة، حركه من الشمال إلى اليمين، فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين. بحث كم ركعة؟ خمسة في اثنين بعشرة. فصلى خمس ركعات، لا يقصد خمس ركعات، إنما يقصد ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كما فسر في رواية الأخرى. فهمت؟ فهنا الرواية مجملة مفسرة في رواية أخرى، ولذا هنا أمر مهم، وهو جمع روايات الحديث الواحد حتى تتضح لك وجوه الخلاف فيه. ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيته أو خطيته، ثم خرج إلى الصلاة، ثم خرج إلى الصلاة. طيب لا أنا قال نام الغليم لا تصلح شاهدا على الموعظة بعد العشاء، ولكن في بعض طرق الحديث وبطريقة البخاري كثيرا ما يصنع البخاري ذلك. مثلا هناك حديث على سبيل المثال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، مكون من ثلاث فقرات. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، مكون من ثلاث فقرات. فأحيانا يأتي به مثلا المصنف في باب الأدب ويقول: باب الإحسان إلى الجار، ويورد الحديث، يورد فقرتين أو فقرة واحدة ليس فيها ذكر الجار، يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وليس في المتن ما يشهد. لماذا؟ للترجمة. فهذا مصير منه على أن القرأ يفهمون أن الحديث هنا مختصر، إنما أشار إليه البخاري إشارة، وهو معروف لدى العلماء. واضح؟ فيجلس طالب العلم المبتدئ يفكر أين الاستدلال، فيقول المتسرع: أخطأ البخاري، ليس في الحديث دلالة. معروف بداهة البخاري لم يكن بهذه الدرجة من الأمية التي تتصورها، إنما هو فقط أشار إلى الحديث الذي مطلعه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو مثلا يقول باب فضل صلاة الضحى ويذكر السند إلى أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام ويسكت. يا أخي في أين صلاة الضحى؟ تمام الثلاث وركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فلا تتهم البخاري، إنما اجمع طرائق الحديث وانظر في المتون تعرف مراد البخاري من ذلك. باب حفظ العلم. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال، هذا الحديث مهم بعض الشيء أو الذي سيأتي طرائقه. إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. قال يعني كان هناك أناس، كما أن هناك الآن من يطعن في روايات أبي هريرة، فكان في عهد الصحابة من يتكلم لماذا يكثر أبو هريرة من الأحاديث، فيجيب عن نفسه فيقول: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم السفق بالأسواق. السفق بالأسواق يعني التجارة بالأسواق. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، الأموال التي هي الأراضي يطلق عليها ماذا؟ الأموال. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. يعني هي منقبة اتخذها الشيعة مذمة. فيقول: كنت أصحب رسول الله على ملء بطني، يعني تركت التجارة فقط، اكتفيت بالمطعم والمشرب مع رسول الله، لا أريد جمع مال. هم يجعلونها مسلبة، يقولون مال كلمة لا نحب أن تقرأ، وهو إنما تفرغ لطلب العلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا جوابه. فإن سأل سائل: لماذا أكثر أبو هريرة من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة من هو أقدم منه سنا وإسلاما وهجرة وسلما، وهو إنما أسلم قبل موت الرسول بثلاث سنين؟ فالجواب أنه وإن أسلم متأخرا لكنه تفرغ تفرغا كاملا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخرون من الصحابة كانوا يتاجرون ويزرعون، أما هو فكان متفرغا تماما. والمتفرغ قد يحصل ما لا يحصله غيره في زمن طويل. طيب. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب حدثنا محمد بن إبراهيم ابن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته. قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه. فضممته فما نسيت شيئا بعده. إذن هذا سبب آخر من أسباب ماذا؟ حفظ أبي هريرة، دعوة رسول الله له بأن يحفظ. وهذا سبب وجيه أيضا إضافة إلى ما ذكر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: هذا الحديث الذي سيقرأ الشيعة يحتجون به على أبي هريرة ومن ثم على السنة، فليلتفت إليه أو ينتبه إليه. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاء عيني، فأما أحدهما فبسسته يعني نشرته، وأما الآخر فلو بسسته قطع مني هذا البلعوم، أو قطع هذا البلعوم يعني مجرى الطعام يعني ذبحوني. فيقول حفظت من رسول الله وعاء عيني، أما أحدهما فبسسته وأما الآخر فلو بسسته لقطع مني هذا البلعوم يعني لذبحوني. فقالوا هذا أبو هريرة قد كتم العلم، واستدلوا بهذا الحديث وقالوا عندكم في البخاري حديث يفيد ذلك وأورد هذا. فابتداء يقال لهم أنتم تؤمنون بالبخاري أو أنكم تكذبونه؟ إذا كنتم تؤمنون به فيقال لكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وإن كنتم وعلى كل تنزلا لمناقشتين في هذه المسألة، فعلماء السنة يقولون لم يكن أبو هريرة ليكتم خبرا سمعه من النبي وقد قال فيما ذكر من الحديث لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هو الذي ذكر هذا. قال علماء السنة والذي كتمه أبو هريرة أحاديث فيها أو أحاديث فيها تسمية أمراء الظلم وأمراء السوء مما لا فائدة في نشره، إنما إذا نشرت حدثت بسببها مفاسد، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث لا تبشرهم يا عمر إذا يتكلم، وكما قال علي حديث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. فهناك بعض الأحاديث إذا حدث الشخص بها سببت في أوقات معينة فتنا، لكن يرجع التحديث بها إلى أوقات أخرى. لذلك لام بعض الصحابة أنسا رضي الله عنه لما سأله الحجاج بن يوسف الثقفي ما أشد عذابا عذب به الرسول أقواما، قال لقد سمل أعين الرعاة بمسامير محمد وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. فالحجاج أخذ الحديث بدون نظر إلى ملابساته وطفق يقول ما بال أقوام ينكرون علينا ما نصنعه والرسول فعل كذا وكذا. فعاتب الناس أنسا رضي الله عنه لهذا التحديث. فأبو هريرة كان يعلم أسماء أمراء الظلم والجور من بني أمية، فكتم التحديث بذلك، كتم الخبر بذلك خشية إيقاع فتن. ولذلك قد كان يدعو ومن دعائه قوله اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة الصبيان، وفي رواية اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة السفهاء. فمات قبل سنة 60 هجرية، وسنة 60 جاءت البلايا على المسلمين، فجاء جند يزيد واحتل المدينة واستباحوا أهلها وقتلوا من قتلوا وسبوا من سبوا ودمروا ما دمروه وأهانوا من أهانوا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن غيره. فكان أبو هريرة يتعوذ من ذلك، وإلا فلم يكن أبو هريرة ليكتم علما نافعا ينتفع به الناس. قد علمنا من قواعدنا أن بعض العلم أحيانا يحجب إذا كان سيحدث فتنة وليس من وراء الإخبار به طيب في هذا المقام، كما قال عمر لأبي هريرة نفسه لما خرج أبو هريرة من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقد سمع حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فالتقى بعمر فأخبره، فضربه عمر ضربة أوقعه على إثته على الأرض. فخاف أبو هريرة وجر إلى النبي، فركبه عمر أي مشى خلف عمر، فلما وصل أبو هريرة إلى الرسول شكى عمر، فقال عمر: يا رسول الله، إني أخاف أن يتكل الناس، إني أخشى أن يتكل الناس أي على هذا الحديث فيتركون العمل. قال: فدعهم إذن يا أبا هريرة، إذن يتكل. فأحيانا يكتم بعض العلم عن بعض الناس خشية إفساده، كمثلا تذهب لشخص يسرق ويزني وتقول له: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، يليق؟ ينفع؟ حديث، حديث عن رسول الله تكتمه عليه ولا تخبره به؟ لا تخبره، إذا أنت كاتم، كاتم لمصلحة هنا. لأن إذا رأيته يسرق ويزني وقلت له: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، يقول: طيب مبارك، ويتمادى فيما هو فيه. فأحيانا يكتم بعض العلم خشية الضرر، وهذا له فقه واسع، والله أعلم. فما صنع من أبي هريرة من هذا، والله تبارك وتعالى تعالى وأعلم. نعم، والعلم بطرق الحديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قائل يقول: هو مدير في مصنع ثلاجات العرض، تعاقد مع شركة للمشروبات، فطلبوا ثلاجات عرض لها لون مميز يستخدم في عرض الخمر، وهذا اللون مميز لهذه السلعة، وصاحب المصنع قرر التعامل معهم وعمل هذه الثلاجات، هل عليه اسم في هذا العمل؟ يعني الشخص يقول: شركة تصنع الخمر، تخزن الخمر في ثلاجات ذات لون مثلا بني، معروف لديهم أن الثلاجات البني مخصوصة للخمر، مخصوصة للخمر، فهل يجوز له أن يصنع الثلاجات لحفظ الخمر؟ نقول: لا يجوز. هذه الطريقة إذا كانت معلومة أنها لحفظ الخمر فقط ولا تستعمل إلا للخمر فحسب، لا يجوز تصنيعها، لا يجوز تصنيعها، أو على الأقل لا يجوز دهنها بهذا اللون الذي هو مخصص للخمر، وذلك من باب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. ما حكم البيع للتخصيص علما بأن الزيادة عند بعض الأشخاص قد تزيد عن ضعف الأصل؟ إذا كان الذي يبيعك تاجر من التجار فلا بأس، لكن ما يصنع أنك تأتي بشخص تأخذ معك للدكان يسدد المبلغ نيابة عنك ويخصصه عليك من خلال سلعة، فهذا لا يجوز، لأن النبي قال: لا تبع ما ليس عندك. أما إذا ذهبت إلى صاحب محل أو معرض فقلت له: أشتري منك هذه السلعة، قال لك بالتخصيص على 5 سنين بمبلغ كذا وكذا، فلا بأس، لأن هذا بيع وليس قرضا، والله يقول: أحل الله البيع وحرم الربا، والنبي يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يقول: إذا أقيم للفريضة فهل أخرج من النافلة بتسليم أم بدون تسليم؟ أولا، هل تخرج أو لا تخرج؟ فالجمهور يقولون: لا تخرج، استدلالا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ومن العلماء من يقول: تخرج، لحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن الجمهور حملوها على: لا شروع في صلاة جديدة إلا المكتوبة، واستدل القائلون بأنك تخرج بحديث آخر أن الصلاة أقيمت، صلاة الصبح أقيمت، فقام رجل صلى ركعتين ثم دخل مع الرسول في صلاته، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الصبح أربع، الصبح أربع. حمله الجمهور على أنه شرع في صلاته بعد أن أقيمت الجماعة. فالحاصل أن من إخواننا فيما أسموه الصحوة يقولون: إذا أقيمت الصلاة لازمك أن تخرج من النافلة وأن تدخل في الفريضة. أما الجمهور فيقولون إذا كنت نويت النافلة فأتممها، وبعضهم يقول وتجود فيها ولا تخرج منها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا انقضت فادخل مع الجماعة. أجابوا عن الأحاديث الأخرى لا صلاة إلا المكتوبة، أي لا شروع في صلاة إلا المكتوبة. الذي حملني على ما ذكرت أن الأخ يسأل سؤالا كأن من المسلمات عنده أنه يخرج، وليس من المسلمات. صحيح أنه اشتهر في أوصاف إخواننا أنها مسلمات، لكن عند الجمهور ليست من المسلمات، إنما هو رأي الجمهور على خلافه. ثم إذا التزمت هذا الرأي هل تخرج بتسليم أو بغير تسليم؟ وجهان للعلماء، ولا دليل يحسم المسألة فيما اطلعت عليه، والله أعلم. نعم. إذا لم يخرج من النافلة فهل بهذا أدرك تكبيرة الإحرام؟ ما أدركها، لكن ماذا لو ما أدركها؟ حديث من صلى 40 صلاة في جماعة ضعيف. خلاص؟ نعم. نسمع دوي صوتك ولا ندري ما تقول. أن إذا خشيت أن تفوتك ركعة، حتى لو خشيت عند الجمهور أكمل، أن الجماعة تدرك بركعة عند الجمهور أيضا. نعم. مكان الوجهان موجودان. نعم. لا، إذا خرجت من النافلة هل تلزم بقضاء النافلة من أصلها على الاستحباب؟ النافلة من أصلها على الاستحباب. ده سؤال آخر. ده قال يقول هو مقاول يشتري من تاجر الحديد مثلا 20 طنا بسعر اليوم فورا و 3000 جنيه، وهذه الكمية أخذها على مراحل بشرط أن أحاسب عليها بالسعر سعر اليوم الذي أخذ فيه الحديد. إذا العقد الأول باطل، العقد الأول باطل ولا ينعقد، إنما يكون وعدا حسنا فقط. إنما تشتري بالسعر الذي، إما أن تشتري 20 طن وتقول له سعر 20 طن الآن 1,000,000 جنيه مثلا، تسددها لك على مراحل، ينعقد البيع ويعلم أن لك 20 طن وعليك 1,000,000، فالبيع انعقد. أو كلما اشتريت شيئا تعاقدت عليه عقدا حاضرا. إن بالصورة التي تذكرها ففيها عدة بيوع في بيعة واحدة، لأنه يقول يتفق على 20 طن الآن أنه اشتراهم، لكن ما حدد السعر كيف هو؟ يقول لك كلما تيجي تاخذ طن نشوف السعر كام في السوق، البيع لا يكون قد تم. بهذه الطريقة لا يجوز. كان النبي لا يرد الدعنة، قلنا بهذا المثل لا أعلم، لكن 3 لا ترد إسناده ضعيف، ومن ورد عليه ريحان فلا يرده إسناده في مسلم صحيح لا شك. يقول أصلي والكلنسوة على جبهتي، هل صلاتي جائزة والسجود صحيح؟ الصلاة جائزة، لكنها إذا لم تكن هناك دواعي للكلنسوة التي تحجب بينك